أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الفصل الثاني من فصول الباب الحادي عشر، والذي يتكلم عن الصفات الذاتية الثبوتية لله عز وجل. وكذلك كان الكلام وما زال في الصفة السابعة من الصفات الثبوتية الذاتية، وهي صفة أن الله سبحانه وتعالى متكلم. ووقع الكلام حول هذه الصفة في أربعة من المباحث. المبحث الأول، قلنا ما الدليل على أن الله عز وجل متكلم؟ فهل أن الدليل هو الدليل العقلي أم الدليل النقلي؟ والمبحث الثاني، ما هي حقيقة الكلام؟ وهل الكلام هو معنى ليس بصوت ولا بحرف، أو الكلام هو صوت وحرف؟ والمبحث الثالث، بما أن الكلام صفة فأين محلها وأين تكون هذه الصفة وأين تقع هذه الصفة؟ فهل هي صفة حالة بالذات الإلهية أو محله خارج الذات الإلهية؟ والمبحث الرابع والأخير، قلنا إن كلام الباري عز وجل قديم أو حادث، وجرى البحث حول مسألة قلم القرآن أو حدوث القرآن، ووصلنا إلى كون كلام الباري عز وجل حادث وليس بقديم. وقد ذكر الفاضل المقداد خمسة أدلة وخمسة توجيهات تثبت بأن كلام الباري عز وجل حادث وليس قديما. وذكرنا الوجه الأول وذكرنا الوجه الثاني، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث، حيث قال الفاضل المقداد قدس الله نفسه الزكية في الثالث أنه لو كان قديما لزم الكذب عليه، واللازم باطل فالملزوم مثله. لو فرضنا أن كلام الله عز وجل قديما، وقلنا بأن من جملة كلام الله هو القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل. ولما أن نقول أن كلام الله عز وجل على نحو الفرضية أنه قديم، فالقرآن لا بد وأن يكون قديما، والقرآن كلام الله. فإذا قلنا على أن كلام الله قديم والقرآن كلام الله، إذن القرآن يكون قديما. لكن القول بهذا يلزم منه الكذب. لماذا يلزم منه الكذب؟ لأن الله عز وجل عندما يتكلم في القرآن الكريم عن الأنبياء، ويتكلم في القرآن الكريم عما كان وعما هو كائن وعما سيكون، يلزم من ذلك الكذب. فإذا قلنا أن كلام الله قديم فهذا لا يمكن أن نسلم به، لأن التسليم به هو تكذيب لله سبحانه وتعالى، وكيف يكون ذلك؟ عندما يقول تعالى في الكتاب العزيز مثلا: إن الله عز وجل بعث نوحا وأرسل إبراهيم، فإذا كان القرآن قديما فيكون غير مسبوق بعدم، لأن القديم ماذا؟ هو الغير مسبوق بعدم. زين. ومن الأول أن الله تعالى لم يبعث نوحا ولم يرسل إبراهيم، فإن نوح وإبراهيم قد سبقهما العدم. وبما أن القرآن يتكلم عن نوح وعن إبراهيم فلا يمكن أن نقول بأن كلامه قديم، وذلك لأنه عندما يتكلم عن نوح ويتكلم عن إبراهيم يكون ذلك مخالفا للعدم، لأن كلام الله سبحانه وتعالى عن إرساله لنوح ولإبراهيم هذا لا يمكن أن يكون في درجة واحدة معه سبحانه وتعالى وفي عرض واحد، لا يمكن، ولا يسلم عاقل بهذا، لأن التسليم بهذا يستدعي الكذب على الله عز وجل. يعني إذا قلنا بأن القرآن قديم يعني ننسف جميع ما جاء في القرآن الكريم، ونقول لأن ما جاء في القرآن الكريم والعياذ بالله والمستجار بالله ها يكون كذبا على الله، يعني إنكار لكتاب الله. أي معنى؟ فيلزم من ذلك أن قوله تعالى مثلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فأين نوح وأين قومه في الأزل؟ أين نوح وأين قومه في الأزل؟ لأن نوح ليس موجودا في الأزل ولا قومه موجودين في الأزل، فكيف يقول الباري إنا أرسلنا نوحا إلى قومه؟ فيستدعي ذلك أن يكون نوح مع قومه في الأزل، فإرسال نوح إلى قومه يدل على أنه لم يكن موجودا من الأزل، ولو كان موجودا من الأزل لما كان هناك صدق في كلام الله أنه أرسله إلى قومه، استدعى الكذب. زين. فمن هنا إذا قلنا بأنه قديم يلزم من ذلك الكذب، لأنه لم يرسل نوحا من القدم، والكذب قبيح على الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتصف به سبحانه وتعالى. إذن كلام الله عز وجل لا يمكن أن يكون قديما، لأنه يلزم الكذب واللازم باطل. إذن فيثبت من ذلك أن كلام الله حادث، وذلك لأن القول بالقدم يلزم منه الكذب، فاللازم باطل والمراد من اللازم هو الكذب، والملزوم مثله، والملزوم المراد من الملزوم هو القدم. زين. أي قدم كلام الباري عز وجل فيكون باطلا. خلنا نأخذ هذا بشكل فني آخر، يعني بعبارة مختصرة حتى تتضح لنا الفكرة. القول بقدم القرآن يلزم منه الكذب، الكذب باطل، فالقول بقلم القرآن باطل مثله. صار واضح ولا أو أعيدها؟ واضح. زين، فإذا توجد ملازمة بين الكذب وبين قلب القرآن. إذا قلنا بقلب القرآن فلازمه الكذب، والكذب قبيح، والقبيح لا يصدر من الله عز وجل. إذا لا يمكن أن نقول أن الكذب يصدر من الله عز وجل، ولا يمكن بهذا أن نقول أن القرآن قبيح. كيف أن يكون القرآن قديما وهو يتكلم عن أحداث سبقت نزول القرآن؟ يتكلم عن أحداث سابقة، ويتكلم عن حوادث كثيرة، يتكلم عن موسى، يتكلم عن هارون، يتكلم عن بقرة بني إسرائيل، يتكلم عن عيسى، يتكلم عن نوح، يتكلم عن هود، يتكلم عن لوط، يتكلم عن إبراهيم، يتكلم. القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وهو في آخر الأنبياء والرسل. لو كان القرآن قديما لأصبح كلامه هذا كلام شنو؟ باطل. لأنه متى صار هذا الكلام؟ متى أنزل هذا الكلام؟ أنزل بعدما حصلت كل هذه الأحداث وكل هذه الرسل الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وآله، وكل هذه الاعتبارات التي سبقت الإسلام والقرآن تكلم عنها. إذن لو كان القرآن قديما لكلامه هنا صار كذبا والعياذ بالله. فلا يمكن أن يكون القرآن قديم، لأن القرآن تكلم عن أحداث حصلت، حوادث كثيرة حصلت، هذه الأحداث حادثة أو قديمة؟ الأحداث حادثة وليس قديمة. فإذا قلنا بأن الله، بأن كلام الله عز وجل قديم ويتحدث عن حوادث حصلت وهي حادثة ويقول أنها حصلت في الأزل، فهذا وجه الملازمة، فهنا يكون باطلا. فلا يمكن إلا أن نسلم بأن القرآن حادث وليس بقديم. نطبق العبارة. قال الثالث أنه لو كان قديما لزم الكذب عليه، يعني على الحق سبحانه وتعالى، واللازم باطل فالملزوم مثله، يعني يكون الكلام قديما فالملزوم مثله، أي يكون أيضا كاذبا. وهذا هو بيان الملازمة. بيان الملازمة أنه أخبر، لاحظ، أنه أخبر بإرسال نوح في الأزل بقوله إنا أرسلنا نوح إلى قومه، ولم يرسله إذ لا سابق على الأزل، لا سابق على الأزل، فيكون كذبا. فكيف أن الله يخبر بأنه أرسل نوح إلى قومه ونقول بأن هذا يكون في الأزل لأنه قديم، والحال أنه لم يرسله إلى قومه في الأزل، لأن نوح هو حادث وقومه أيضا. نعم، فلا يمكن. صار واضح ولا؟ فهذا عندما يقول بأن القرآن قديم يلزم منه الكذب، هذا هو الوجه الثالث من وجوه إثبات أن كلام الله عز وجل حادث وليس بقديم. قال الثاني أنه مركب من الحروف والأصوات، لا قال الفاضل المقداد: الرابع إنه يلزم منه العبث في قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذ لا مكلف في الأزل، ما في أحد في الأزل، فخطابه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يكون عبث، والعبث قبيح على الله سبحانه وتعالى فيمتنع عليه. فمن هنا قوله أنه يلزم منه العبث في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا القرآن كلام الله عز وجل قديم، فما الفائدة من قول الله عز وجل ها في الأزل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ما في أحد أصلا، ما في أحد. وإذا لم يكن ها أحد موجود، إذن كيف يتوجه له التكليف؟ وهل أن التكليف يتوجه للقديم أو يتكلم أو يتوجه إلى الحادث؟ الحادث يعني ممكن. فإذا القرآن الكريم، إذا قلنا القرآن الكريم قديم، فما الفائدة من قول الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ما الفائدة من قوله تعالى إذا نولي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ ما في أحد أصلا حتى يكلف بهذا التكليف، فهذا يكون عبث، والعبث قبيح على الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يمكن أن نسلم بقدم القرآن، لأنه لا طائل ولا فائدة من وجود التكليف من الأزل، لا طائل ولا فائدة. الله سبحانه وتعالى مثلا يقول أحل الله البيع وحرم الربا، إذا كان هذا كلام الله وهو قديم زين، فإذا يخاطب به من؟ إذا كان من الأزل يخاطب به من؟ يكون أيضا قبيح، وبما أنه قبيح فالقبيح لا يمكن أن يصدر عن الله سبحانه وتعالى، إذا القرآن حادث. زين، لماذا؟ قلنا لأنه يستدعي العبثية، والعبثية لا تصدر من الحكيم، والله سبحانه وتعالى حكيم ويمتنع عليه العبث، إذ العبث قبيح، فالقول بأن القرآن قديم يلزم منه العبث، فإذا القرآن حادث وليس بقديم. واضح هذا ولا مو واضح؟ انزل. الخامس قال قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والذكر هو القرآن، الذكر هو القرآن، لقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لذكر لك ولقومك، وصفه بالحدوث فلا يكون قديما، وصفه بالحدوث فلا يكون قديما. شو يعني وصفه بالحدوث؟ عند قوله إنا نحن نزلنا الذكر، التنزيل ماذا يعني؟
يعني الحدوث
إيجاد، والإيجاد يكون للقديم أو للممكن؟ للممكن، للحادث. فمن هنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون، وقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وصفه بالحدوث فلا يكون قديما. فقول المصنف رحمه الله وتفسير الأشاعرة غير معقول، إشارة إلى ما ذكرنا من هذه المقدمات. قال الفاضل المقداد: الوجه الخامس والأخير في إثبات أن كلام الله عز وجل حادث والقرآن الكريم حادث، قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والذكر هو القرآن الكريم، يعني أن ذكر الله عز وجل محدث، والمحدث يقابله القديم. كيف يكون قديم وهو محدث؟ ما يمكن، يا قديم يا محدث، أما أنه قديم ومحدث ما يمكن.
لا يجتمع.
إيه. قد يقول قائل: من قال أن المراد من قوله تعالى من ذكر يعني هو القرآن؟ قد يخطر سؤال: من قال على أن المراد من الذكر هو القرآن الكريم؟ يعني أن ذكر الباري عز وجل محدث، والمحدث يقابل القديم، وأنكم تقولون أن الذكر هو القرآن، وبما أنه ذكر إذن الذكر هو كلام الله، وكلام الله والقرآن حادث وليس بقديم. بماذا نجيبه؟ نجيبه بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله الله ذكر على أن كلامه يسمى ذكر. الله ذكر على أن كلامه يسمى ذكر وتعهد بحفظه، لأنه قلنا في يوم أمس كيف يكون كلام الله عز وجل حادث، والحادث ثبت على أنه متغير. العالم حادث وكل حادث متغير، إذن العالم متغير. إذا قلنا على أن القرآن حادث إذن يلزمه التغير، وإذا يلزمه التغير فهذا مشكل، يعني معنات أن هذا القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان، وذلك للتغير الذي يطرأ على الأزمنة والأمكنة. وقد سالت الدماء حول نظرية قدم القرآن وحدوث القرآن، وكان أول ما تكلم علماء الكلام في العقائد وفي علم الكلام تكلموا حول هذه المسألة في زمن المأمون العباسي، وذلك بعد أن أشكل عليهم النصراني وقال: إذا كنتم تقولون أن القرآن كلام الله فهل هو قديم أو حادث؟ إن قلتم قديم فعيسى ابن مريم هو كلمة الله، وإن قلتم حادث فالحادث متغير، كل حادث متغير، إذن القرآن متغير لا يصلح لأن يكون لكل زمان ومكان. فصارت المعارك الكلامية وسالت فيها الدماء وإلى غير ذلك، وصارت فتنة كبيرة بين المسلمين، ولكن الإمام الرضا عليه السلام استطاع أن يوقف نزف الدماء، واستطاع أن يوقف هذه الشبهات المتعلقة بالقرآن. قال: نعم هو حادث، ولكن الله عز وجل قد تعهد بحفظه، حيث قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا الله سبحانه وتعالى قد تعهد على أنه لا يتغير ويصلح لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن يخضع لزمان دون زمان ومكان دون مكان لما يصاحب التغير الزماني والمكاني، كل زمان متغير عن زمان الآخر، وكل مكان متغير عن مكان الآخر، والقرآن لكل زمان ومكان، فإذا كان حادث إذن هو متغير. قال لهم الإمام الرضا عليه السلام: لا، الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن، وذلك بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمراد من كلام الله هو الذكر، والله سبحانه وتعالى قد ذكر كلامه بالذكر وتعهد بحفظه عندما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. شوف، ذكر لك ولقومك، يعني مو بس فقط الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وآله، بل لكل العالم، لكل المسلمين، لكل المسلمين، فهذا حادث. إذن القرآن عز وجل هو ذكر، ولا إشكال في أنه من الذكر بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ووصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه ذكر، حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله وإنه لذكر لك ولقومك، فلا خلاف ولا إشكال حينئذ بعد قول الله عز وجل بوصفه لكلامه في القرآن بأنه من الذكر. الوارد في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، المراد من الذكر هو آيات القرآن الكريم، يعني كأنما الآية هكذا تقول، يعني ما يأتيهم من قرآن من ربهم محدث، لأن الذكر هو قرآن محدث، إيه مو محدث، محدث بفتح الدال، إيه أي ليس قديم، يعني محدث، محدث الله يقول محدث.
السلام عليكم.
السلام. أوكي. فالله سبحانه وتعالى يقول أنه محدث، فهذا دليل آخر من القرآن أنه محدث، وهو كلام الله عز وجل الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه. فالله سبحانه وتعالى وصفه بالحدوث فلا يكون قديما، لأن الشيء إذا وصف بالحدوث فمن المستحيل أن يكون قديما. إذا الله وصف ذكره بالحدوث، بعد أي مجال لأن نقول بأنه قديم؟ ما يمكن. فقول المصنف وتفسير الأشاعرة غير معقول رحمك الله، إشارة إلى ما ذكرناه في المقامات التي مرت، لأن الأشاعرة قالوا إن كلام الله عز وجل معنى قديم قائم بالذات. والعلامة الحلي رحمه الله في جملة ما قاله وهذا غير متصور، غير معقول أن يكون كلام الباري عز وجل قديم أو أن يكون القرآن الكريم قديم. وقد ذكر الفاضل المقداد 5 وجوه تدل على استحالة أن يكون القرآن قديما. بقيت عندنا صفة أخيرة ذكرها العلماء، وهي من الصفات الثبوتية، وهي صفة الصدق. قال 8 أنه تعالى صادق، لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبيح لاستحالة النقص عليه. هذه هي آخر الصفات الثبوتية، صفة الصدق. الصدق قد يكون صدقا في الكلام، وقد يكون صدقا في الأفعال. فإذا كان الصدق صدقا في الكلام فصفة الصدق متفرعة من صفة الكلام، وإلا كيف نقول أنه صادق أصلا إذا هو لم يتكلم؟ لا يوصف بأنه صادق إلا إذا أخبر، والإخبار يكون بالكلام علينا ولا. فإذن هذه الصفة صفة متفرعة من وين؟ من صفة الكلام. فإذا اتضح لنا بأن الله عز وجل متكلم فإن الكلام الذي يصدر من الله عز وجل، سواء الكلام الذي صدر منه مع موسى عليه السلام على نبينا وآله السلام، أو الكلام الذي صدر منه مع النبي صلى الله عليه وآله على شكل القرآن الكريم، فإنه يستدعي أن يكون صدق ولا يكون كذب. فصفة الصدق متفرعة من صفة الكلام، وقد تكون صفة الصدق أعم من صفة الكلام، وتشمل صدق الفعل، وخصوصا وإنا ذكرنا فيما سبق بأن بعض المحققين من العلماء المتأخرين قالوا كلام الله عز وجل فعلون فعلون. فعندما تكلمت الشجرة مع موسى على نبينا وآله عليه السلام، وبعبارة أفصح خلنا نقول، عندما تكلم الباري عز وجل مع موسى، وذلك بإيجاد الكلام على هيئة أصوات منتظمة وحروف منتظمة، زين، فكلام الله فعل الله، يعني فعل الله. فعندما نقول عندما تكلم الباري عز وجل مع موسى عليه السلام بواسطة الشجرة، هذا فعل الله. وعندما بعث عيسى من غير أب، هذا فعل الله. لذلك عبر عن عيسى ماذا؟ كلمة الله، لأن كلمة الله يعني فعل الله. واضح ولا؟ عبر عنها كلمة الله ألقاها إلى مريم، إذا فعل الله. فالصدق سيكون أعم من الصدق الكلامي، فيشمل الفعل، يشمل الفعل، بمعنى أن الأفعال الصادرة من الله عز وجل لها واقعية، يعني شنو؟ لها مصداقية، هي صدق. فعيسى على نبينا وآله عليه السلام فعل الله، وهو كلمة الله عز وجل، فهو صدق. ولذا تجد إن من بين مباحث العقائد القديمة ومن بين مباحث العقائد الجديدة يوجد شيء من الاختلاف، يوجد، لكن مو الاختلاف الجذري، الاختلاف التعبيري، اختلاف التعبيري لما فيها، زين، من التطور والتحقيق. فصار هناك اختلاف في بعض التعابير بين المحققين في علم الكلام وعلم العقائد القدماء والمحققين المعاصرين مثلا. الباب الحادي عشر، كما لا يخفى عليكم، بقلم العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، هذا الكتاب في الحقيقة والواقع هذا كتاب مبارك، سبحان الله. يعني هذا الكتاب كأنه البحر، كلما نزفت منه كلما ظهرت لك اللآلئ، كلما غصت فيه كلما وصلت إلى ما تجهل بخلاله، سبحان الله. لكن مع قدره ومع ما فيه من بركة، نوقش في بعض أموره. الكمال لله، كما ناقشنا بأن الكلام ليس من صفات الذات الثبوتية، ولا بد أن يكون من صفات الأفعال، وهو ذكرها أنها من صفات شنو؟ من صفات الذات الثبوتية، ولكن بحسب تعبير علماء الكلام المعاصرين وغيرهم، يعني من جاءوا بعده، ذكروا على أنها من صفات الأفعال. ليش؟ باعتبار أنه تارة تثبت تارة مسلم، كلم الله موسى ولم يكلم عيسى، عدد أولى صفات الأفعال. فالمراد من الصدق ليس الصدق الكلامي فقط، المراد من الصدق أعم من الصدق الكلامي، الصدق الكلامي والصدق الأفعالي، والصدق الأفعالي يعني صدق الأفعال كذلك يسمى صدق. قال العلامة أنه تعالى صادق، شوف، قال الثانية أنه تعالى صادق. ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى صادق؟ قال لأن الكذب قبيح ضرورة، لأن الكذب صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة نقص، بل ومن الصفات القبيحة الكذب، قبحه ذاتي أو عقلي؟ قبحه عقلي. لماذا؟ الظلم قبحه ماذا؟ ذاتي، لأن الظلم في جميع صوره قبيح. الكذب قبحه ليس ذاتيا، قبحه عقليا، وذلك لأنه في بعض صوره لا يعد قبيحا. كما لو سألك الظالم عن زيد المؤمن أين هو وهو يريد قتله، وأنت تعلم أنه في المكان الفلاني، فهنا الكذب لا يكون قبيحا والصدق يكون قبيحا. شوف شلون. فإذا هنا الكذب قبحه ليس قبحا ذاتيا، قبحا عقليا. الغيبة قبحها عقلي وليس ذاتي. ليش؟ نعم. الإمام الصادق تكلم على أحد أصحابه مقربين فنقلوا إليه على أن الإمام جعفر الصادق يتكلم عليك ويغتابك، فهذا شوية صار في خاطرة الإمام، يعني ما صار في خاطرة، في خاطرة قال ربما أنا يعني فعلت شيء وأنا لا أدري، الإمام كشغل يعني. أرسل ابنه محمد، لعله زرارة، أرسل ابنه محمد بكتاب، قال إن والدي أرسلني إليك سيدي يقول كيت وكيت وكيت، قال قل له اغتبناه لنحفظ دمه، لنحفظ دمه، لأن مجلس الإمام حتى عيون دولة يكون فيه. وسألوه عن زرارة، فلو أنه أطرى على زرارة ومدح زرارة لقتل زرارة. شوف شلون. لكن الظلم لا، الظلم قبيح، قبح ذاتي، جميع صور الظلم ماذا؟ قبيحة. الكذب قبحه عقلي، لأن في بعض صوره ماذا؟
حسن.
وهكذا. فمن هنا قال لأن الكذب قبيح بالضرورة، بالضرورة هو قبيح، لكن قبحه قبحا جنه عقليا لا ذاتيا. والله تعالى منزه عن القبح لاستحالة النقص عليه، لأن صفة الكذب صفة ممقوتة على اللولا، وهي من صفات النقص. لما واحد يقال عنه هذا صديق، يعني شنو صديق؟ صيغة مبالغة أنه ما يكذب أبدا. ولما واحد يقول له هذا اللي كذاب، شنو يصير؟
صيغة مبالغة.
هذا نقص، هذا نقص. لما أن يقال أن هذا كذاب، يعني مو كاذب مرة أو مرتين، شغله الكذب، هذا ممقوت ومذموم. بينما ذاك لا، ذاك يقال عنه صديق، ما يمكن أن يكذب. فما الصفة التي تجعل الإنسان ممدوحا، وما الصفة التي تجعل الإنسان ماذا؟ ممقوتا ومذموما. يقولون صفة الكمال هي التي تتسبب في مدح الإنسان، وصفة النقص تتسبب في ذم الإنسان. صار واضح ولا؟ تقول هذا عالم وهذا جاهل، إذن هذا أكمل من هذا. لماذا؟ لأن هذا اتصف بصفة العلم وهذا
اتصف بصفة الجهل.
أحسن. فهذه الصفة صفة النقص، وتلك الصفة صفة الكمال. فالقبح صفة النقص، والله عز وجل يستحيل عليه النقص بعبارة أوضح. الصدق صفة لا بد أن تثبت لله عز وجل، تثبت في أقواله، تثبت في أفعاله، زين. والدليل على ذلك لأن الذي يقابل الصدق هو الكذب، والكذب قبيح والقبح منقص، والله عز وجل زين كامل لا يمكن أن يوصف بمنقصة، لا يمكن أن يوصف بمنقصة، زين. قال الشيخ الفاضل المقداد: من صفاته الثبوتية كونه صادقا، يعني كون الحق عز وجل صادق. والصدق هو الإخبار المطابق، مطابق شنو؟ الواقع. والكذب هو الإخبار الغير المطابق للواقع، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا وهو باطل، لأن الكذب قبيح ضرورة، فيلزم اتصاف الباري بالقبيح وهو باطل لما يأتي. وأيضا الكذب نقص، والباري تعالى منزه عن النقص. شوف، عندما يقول الفاضل المقداد من صفاته الثبوتية، قال أقول من صفاته الثبوتية كونه صادقا، والصدق هو الإخبار المطابق، والكذب هو الإخبار غير المطابق. اختلف العلماء، علماء البلاغة، في هذا المبحث. اختلف علماء البلاغة في هذا المبحث. بعضهم قال الصدق مطابقة الكلام للواقع، الصدق هو مطابقة الكلام للواقع، والكذب مخالفة الكلام للواقع. فمثلا تقول جاء زيد من السفر وهو في الخارج فعلا جاء من السفر، فهذا الكلام يكون مطابقا للواقع فهو صادق، زين. فإذا قلت جاء زيد من السفر وهو في الخارج جاء من السفر، وقلت لك جاء زيد من السفر، فإخباري هذا يطابق للواقع، زيد فعلا كان مسافر، وأنا قلت لك لقد جاء زيد من السفر، لقد رجع زيد من السفر، واتضح بالفعل أنه قد رجع من السفر، فقولي هذا ماذا؟ إخبار مطابق للواقع. وتارة زيد لم يأتي من السفر، وقلت لك جاء زيد من السفر وهو في الواقع لم يأتي، فهذا يكون غير مطابق للواقع. أنا قلت لقد جاء وهو لم يأتي، فهذا يسمى كذب. المثالين جودهم علينا شغل فيهم الآن. المثال الأول، عندما أقول لك جاء زيد من السفر وبالفعل تمر على بيتهم وتشوف فعلا وش تسأل، قال والله نعم فلان جاء من السفر، هاي كان يكون شنو؟ مطابق
للواقع.
الواقع. وتارة أقول جاء زيد من السفر والحال أنه
لم يأتي
من السفر، هذا كلام شنو؟ غير مطابق
للواقع.
قال بعض العلماء الصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. فهؤلاء العلماء الذين قالوا بأن الفيصل في الصدق والكذب مطابقة الواقع وعدم مطابقة
الواقع،
نسألهم سؤال: لو أني أخبرت بأن زيدا جاء من السفر نتيجة ارتكازي على قرائن، شلون يعني؟ أولا سمعت يقولون أن زيد سيرجع من السفر في هالليلة، وأنا مار وأشوف سيارات من بيتهم ويدخلون الناس وطلعون كذا زين. فسألوني هل جاء زيد من السفر؟ قل نعم لقد جاء زيد من السفر. صار واضح ولا؟ أنا بنائي على أنه قد جاء من السفر بسبب شنو؟
القرائن.
بناء على القرائن. ولكن اتضح في الواقع لا، بأن زيد ما جاء من السفر، وإنما أبوه مسوي عزيمة وقاعد يعزم الناس، عازم الناس شيء طبيعي، سيارات تصير والناس يجي وكذا. أنا فكرت بنائي على أنه لما شفت السيارات وشفت الناس ترخل وتطلع
فكرت
أن زيد جاء من السفر، فلما أسأله قلت جاء زيد من السفر. لكن في الحقيقة والواقع أنه
لم
يأتي من السفر. فهل إخباري هذا يسمى صدقا أم كذبا؟ هني صارت الغربلة عند علماء البلاغة. هل هذا يسمى صدق أو يسمى كذب؟ يعني إخباري هذا خالف الواقع ولكن طابق الاعتقاد. أنا ما كذبت،
أنا اعتقدت
أنه جاء باعتبار أشوف سيارات وأشوف ناس تدخل ناس تطلع، ها؟ فأنا فكرت فعلا أنه قد جاء زيد من السفر. وش دركت؟ والله إيه سيارات أكيد ما شاء الله، سيارات عند بيتهم وناس تدخل ناس تطلع. في هاي الحالة لما أن يكون في الواقع أن زيد لم يأتي من السفر، فإخباري يوصف بالصدق أو يوصف بالكذب؟ لأن إخباري خالف الواقع ولكن طابق الاعتقاد، فهل يكون إخباري كذبا؟ لذلك عدل بعض العلماء، علماء البلاغة عدل بعض العلماء وقالوا الصدق مطابقة الإخبار للاعتقاد. شوف شلون، الصدق مطابقة الإخبار للاعتقاد، والكذب مخالفة الكلام للاعتقاد. هذه العبارة شوية أنسى بتكون، مو صحيح؟ أنسب من العبارة الأولى اللي قلناها، وقد يكون بالعكس، قد يكون بالعكس. عندي علم بأن زيدا لم يأتي وجئت لك وقلت جاء زيد من السفر، وهو في الواقع جاء من السفر ولكن حسب اعتقادي أنه لم يأتي، فهل يسمى هذا الخبر صادق أو كاذب؟ إحنا بنشوف. إذا نظرنا إلى الواقع فزيد قد جاء بالفعل من السفر، حصل لي تذكره وجاء بسرعة. لكن أنا لما سألوني أنا كنت ويا زيد، أنا حصلت تذكره زين ورجعت، وهو حصل تذكره بعدي على اللولا، لكن لما رجعت كذا صار له شانس ورجع. فأنا سألوني هل رجع زيد؟ قلت لهم لا ما رجع زيد. وإذا بعدين زيد موجود، شو أنت تقول لنا ما رجع زيد وزيد يكون موجود؟ فأنا أخبرت حسب اعتقادي، أخبرت حسب اعتقادي. فإذا نظرنا إلى الواقع فزيد قد جاء بالفعل من السفر ولكن إخباري
خالف الواقع،
خالف الواقع ولكن ما خالف اعتقادي. اعتقاد المعتقد فعلا ما جاء، بعد هو حصل تذكره وأنا ما أدري، حصل إيه شانس وطلعت شيء آخر. ولذلك في تعريف العلماء الصدق والكذب، هل هو مطابقة الكلام للواقع أو مطابقة الكلام للاعتقاد؟ وهل مخالفة الكذب للواقع أو مخالفة الكلام للاعتقاد؟ هكذا وقع الاختلاف. وهذا طبعا احنا ذكرنا لكم من باب الفائدة حتى يكون عندكم سعة وإدراك في كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور. فعبارة العلامة تذكر دليلين على صدق الله عز وجل، لا يمكن أن يوصف بالكذب لأن الكذب قبيح والله لا يوصف بالقبيح. فهذا الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى صادق لأن الكذب نقص والله تعالى لا يوصف بالنقص. فهذا الدليل الثاني أن الله لا يوصف بنقص، هذا هو الدليل الثاني، ويمكن أن يجتمع ويكون دليلا واحدا، ويمكن أن يفترق فيكونان عبارة عن دليلين. انتهى الكلام حول الصفات الثبوتية للباري عز وجل، ونتوقف عند الفصل الثالث وهو الذي يتكلم عن الصفات السلبية، وفيه سبع من الخصال، فيه سبع من الخصال وفيه سبع من الصفات. وتكون الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.